بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا وبعد. الكلام اليوم عن وسيلة هي من أهم وسائل مش إصلاح الأسرة المسلمة بس، إصلاح العالم بأسره. يعني أنا سمعت الحقيقة عن القرآن، طبعا عن القرآن علشان ما يتوش من العنوان. أنا سمعت أن يعني غير المسلمين يقرؤون القرآن يستفيدون مما فيه، فالقرآن هو سبب صلاح الحال للمسلمين ولغير المسلمين. طبعا غير المسلمين بيستفيدون منه في الدنيا لأن هم خدوا منه الفائدة الدنيوية، والقرآن إن شاء الله هو سعادة الدنيا والآخرة بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: ما من نبي أو ما نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، يعني من المعجزات، يعني وإن الذي أوتيته وحيا من الله تبارك وتعالى، يعني القرآن. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا في الحديث أن كل نبي من الأنبياء أوتي معجزات ما مثله آمن عليه البشر، يعني معجزات بسببها يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. وإن الذي أوتيته وحيا من الله، يعني معجزة النبي الكبرى هي كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا مع علمك طبعا ويقينك وقراءتك وسماعك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي أيضا من المعجزات برضو ما مثله آمن عليه البشر، لكن المعجزة الكبرى النبي عليه الصلاة والسلام خص القرآن بأنه هي المعجزة التي أوتيها رسول الله، مع أنه نطق في يده الحجر وتكلم الجزع وانشق القمر، حاجات كثيرة جدا. يعني برضو الحقيقة أنا كل ما بأسرح دلوقتي مع ألفاظ الحديث، كل ما أقول عبارة أقول أنا عايز أذكر الناس فيها بكذا فما فيش وقت ليها، فهأقول فهأذكر نفسي وإياكم وهأدعو نفسي وإياكم بالبحث فيه. ابحث فيه الآتي: ابحث فيه دلائل إعجازي، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وابحث في الأدلة المادية على الإيمان بالله تبارك وتعالى، ابحث في معجزات الأنبياء. العناوين دي كلها خدها من الحديث وابحث فيها، لأن احنا مش هنقدر نتكلم فيها الحقيقة كلها علشان الوقت، لكن احنا الآن أو نحن الآن سنركز على القرآن كوسيلة من وسائل إصلاح الأسرة المسلمة. كلام الله تبارك وتعالى فيه كل شيء، فيه الخير، خيري الدنيا والآخرة، فيه رسم الحياة، فيه أسباب حلول المشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الذي أوتيته وحيا من الله، يعني معجزة النبي قرآن. العرب أصحاب لغة، وحضراتكم تعلمون يعني أن كل نبي تقريبا الله تبارك وتعالى أعطاه من الآيات ما يتحدى به المجتمع الذي يعيش فيه. فلما يكونوا أصحاب لغة ويكون يعني الواحد فيهم لما يريد أن يهجو الآخر أو يكلمه يقوم يديله كم بيت شعر كده يهجو بهم أو يمدحه بهم أو لا قدر الله يزمه بهم أو يفخر بهم إلى آخره من ما تسمعون يعني. وطبعا كانوا الحقيقة جهابزة، يعني لما تسمع الكلام بتاعهم ويعني مش عايز استطرد الحقيقة فيها، أول حاجة لأن بضاعاتي قليلة، ثانيا لأن ما فيش وقت الاستطراد فيه يعني مما يذكر من المآثر. يمكن الشيخ جمال يبقى يقول لنا بيت أو بيتين على الماشي من مآثر هؤلاء، فهم أهل لغة فعلا. فالله تبارك وتعالى أراد أن يتحداهم بما يجيدون بصنعتهم الحقيقية. وبعدين كان تحدي عجيب جدا، أول مرة نسمع عن تحدي. أنا طبعا بتكلم عن أهمية القرآن علشان بعد كده هقول لك خلي بالك القرآن يمكن نتكلم فيه حلقة أو أكثر من حلقة أخرى غير هذه الحلقة. فبقول لحضرتك التحدي كان عجيب، عجيب جدا، لما ربنا تبارك وتعالى يقول: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اجتمعت الإنس والجن، ده تحدي العلماء قالوا، يعني أنا بنقل دلوقتي لكلام العلماء، يقولك ما شفناش تحدي أبدا. الله تبارك وتعالى يتحدى البشر بالإنس والجن، يعني كل المكلفين في كل العصور، كل إن اجتمعت الجنس الإنس والجن فيما مضى وفيما هو آت على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون. طيب ده تحدي واضح اهو. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم أهل لغة، وطبعا مآثرهم في اللغة اقرأوا بس انتوا كده في المسألة دي، هتشوفوا قريش وهتشوفوا الأمة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت يعني صنعتها اللغة، ومع ذلك تحداهم من جنس صنعتهم ومن جنس ما برزوا فيه، وقال لهم ولا انتوا ولا الجن معاكم يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. طبعا اللي حاول يأتي زي مسيلمة وبتاع قال كلام كده حتى يعني المهم إن فاض وقت نبقى نقول برضو كلام مسيلمة. طب وبعدين زاد التحدي، قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بعشر سور مثله، بسورة يعني سيدنا الشيخ جمال ذكرنا الله تبارك وتعالى تحدى بعشر سور، ثم قال بعد ذلك فأتوا بسورة مثله. يبقى التحدي بدأ بالقرآن كله ثم بعشر سور مثله مفتريات، وبعد كده بسورة مثله، ولا القرآن ولا عشر سور مفتريات ولا سورة مثله. طيب وبعدين سورة دي الله تبارك وتعالى لم يشترط علينا لا سورة لا طويلة ولا سورة قصيرة، يعني ممكن جدا كان الكوثر مثلا أو العصر مثلا أو النصر مثلا أو الصمد مثلا، أي سورة يعني مثلا سطر من السطور ودي كانت تبقى سورة، وتبقى يبقى ده تحدي. يبقى الغزوات الحروب مثلا غزوة زي غزوة مثلا الخندق مثلا كانوا 10,000. طب 10,000، وأنا طبعا اخترت الخندق علشان تبقى متأخرة علشان الآية تكون نزلت، يعني يكون هذا التحدي نزل 10,000. لو كان دول وأهل لغة مش قادرين يجيبوا سطر واحد بس ويقولوا طب احنا جبنا لك سورة اهو ويبقى انتصروا في الحرب، لا ما قدروش. يبقى دل ذلك على أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. القرآن فيه حلول كثيرة، فيه سعادة، فيه نصر، فيه أجر، فيه فرج. احنا عندنا سجادة الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هم إلى الصلاة، يعني الحل في أيدينا في بيوتنا بجوارنا. أي مشكلة علم ابنك، علم نفسك، أعلم أنا نفسي، يعني الحوار أنزله على نفسي، أعلم نفسي، أعلم ابني، أعلم زوجتي، أقول لها حلول المشاكل في الأعمال، يعني الأحوال إن شاء الله تحل وتذهب بالأعمال. سيدنا الدكتور جمال إن شاء الله يتحفنا بما عنده ويتفضل مشكورا، جزا الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مشاهدين الأعزاء مرحبا بكم في هذه الحلقة الحياة مع القرآن. وكلمة الحياة إذن تشير إلى منهج كيف تحيا مع القرآن. إذن ليس الذي يحفظ القرآن فقط بدون فهم وبدون عمل هذا لم يحيا مع القرآن. وحديث النواس بن سمعان عند الإمام مسلم يبين ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. خلي بالكم من كلمة يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يبقى إذن اللي بيحفظوا قرآن فقط هذا شيء يعني طيب، لكن لا يسمى الإنسان أهل القرآن ويكون من خاصة الله سبحانه وتعالى وأهل الله إلا أن يعمل بهذا القرآن. أما إذا لم يعمل صار القرآن حجة عليه لا له. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران أو آل عمران على حسب العطف، تحجان عن صاحبهما، يعني السورتين دول يجدلوا عن صاحبهم اللي أخذهم وعمل بهم، اللي قرأ سورة البقرة وآل عمران حفظهم يعني وعمل بهم. تحاجان عن صاحبهما، تجادلان عنه، وتظلانه بظلهما يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا القرآن نزل ليتدبر، والله سبحانه وتعالى بيّن أن الذي لا يتدبر القرآن هذا قلب مغلق، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك كان الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله كان يقول: إني لا أعجب كيف يلتذ أو يتلذذ من يقرأ القرآن وهو لا يعرف معانيه. فهذا الأمر يدفعنا إلى أن نفسر القرآن، فضلا أن ده منهج ربنا إلينا. الحديث الآخر اللي هو بيبين يعني نفع القرآن في الآخرة، حديث عظيم جدا عند الإمام أحمد، وهو حديث حسن حسنه أهل العلم، وهو عن الصحابي الجليل بريدة، يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره. الإنسان منه وهو خارج من قبره يوم القيامة، وإذا القبور بعثرت، يأتي القرآن يلقى صاحبه. القرآن طبعا بيأتي في صورة رجل، وطبعا مش هو القرآن نفسه، هو عمل الإنسان منه بالقرآن، كلما عملت شيئا يجعل لك في صورة رجل، كما يكون الإنسان منا في قبره فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الريح، يقول له الميت: من أنت؟ يقول: أنا عملك. فكذلك يؤتى بالقرآن اللي هو عملك بالقرآن والتزامك بالقرآن وأخذك من القرآن حينما تخرج من قبرك يوم القيامة. يأتي القرآن كالرجل الشاحب، يعني كأن رجل مصفر وجهه وعليه علامات الإرهاق. إيه السبب؟ يعني مشاكلة بين أن اللي بيسهر بالقرآن ويتعلم القرآن، كان الصحابة يصبحون وجوههم صفرا من العمل بالقرآن أو الأخذ من القرآن والصلاة به في الليل، فيأتي القرآن على هذه الصورة ويقول لصاحبه وهو خارج من القبر، يقول له: أما تعرفني؟ فيقول الواحد منا: ما أعرفك. فيقول له: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك الهواجر، يعني عطشتك في النهار، والهواجر هي وقت الظهيرة، عطشتك في النهار بسبب أنك أنت ملتزم بالقرآن، وأسهرتك الليالي اللي هي القيام بالقرآن في الليل، وإن كل تجر من وراء تجارته وأنت اليوم من وراء كل تجارة. أنت النهاردة سيد التجار، كل تاجر بيدور على تجارته، أنت النهاردة سيد التجار، لأنك معك أغلى تجارة، تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بيسحب هذا الإنسان إلى ربه. شايفين يعني دايما أنا بمثل هذا المشهد يا دكتور ياسر في حياتنا العملية.
نعم سيد.
الواحد مننا لما بيبقى مسافر وجاي من المطار أو جاي من البخرة، بيبقى مستني أي حد بس ياخد منه الجواز ويحركه ويخرجه بره. في ناس بيتعامل معها كده.
نعم سيد.
لسه هيقف في الطابور، فما بالك لما يجي القرآن في زحمة العالمين كلها.
الحبيب والله.
يجي القرآن في زحمة العالمين كلها.
نعم.
وياخد الإنسان من قبره، يجيبه من عند قبره.
نعم سيد.
ويذهب به إلى ربه سبحانه وتعالى. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله.
نعم.
ويلبس تاج الوقار.
نعم.
ويكسى والداه.
نعم.
حلتين لا يقوم لها أهل الدنيا.
نعم.
فيقول الوالدان: بما كسين هذا؟
نعم سيدنا.
فيقال: بأخذ ولدكما.
نعم.
القرآن.
نعم.
ويقال لقارئ القرآن في الوقت ده أو العمل بالقرآن:
نعم.
اقرأ واصعد في غرف الجنة ودرجاتها.
نعم سيدنا.
فلا يزال في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا.
جزاك الله خير شيخنا.
حديث عظيم.
أنا طبعا متنازل عن الجملة أو الجملتين اللي بقى نصيبي في الخاتمة. بنختم بهذا الكلام الطيب من سيدنا الدكتور جمال، وإن شاء الله إلى لقاء آخر بإذن الله في وسيلة أخرى من وسائل سعادة الأسرة المسلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.